بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الولد منحة ولكنه قد يكون محنة.
لما يهرب الأبناء؟
حرمان الأبناء من الأشياء التي يرونها عادة مع أمثالهم من الأطفال.
لما يهرب الأبناء؟
ضعف الإدارة المنزلية أو سوءها.
لما يهرب الأبناء؟
الغضب على الأولاد في كل صغيرة وكبيرة.
لما يهرب الأبناء؟
استخدام الضرب كوسيلة تربوية أساسية.
أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
لما يهرب الأبناء؟ دراسة في الأسباب للشيخ عبد العزيز بن عبد الله المقبل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أشكر لكم حضوركم وتجشمكم العناء لسماع هذه المحاضرة، وإني لأكبر فيكم رغبتكم في الخير وحرصكم على الاستفادة، وأرجو أن تجدوا في كلامي بعض ما جئتم تبحثون عنه. إخوتي الكرام، جمعني مجلس بأحد الزملاء وجرى حديث عن الأبناء، فقال زميلي: ذهبت ذات يوم لزيارة أحد المتقاعدين ممن زاملتهم مدة، كان على درجة من الدين والعلم. استأذنت عليه، دلفت إلى مجلسه، دخل علينا ابنه، كان شابا في 18 من عمره. لفت نظري أن يده ملفوفة بالجبس معلقة في رقبته. لم يطل الجلوس معنا. حين خرج سألت والده: ابنك عبد الله أي شيء أصاب يده ومنذ متى؟ انقبض وجه الشيخ وصمت لحظة كأنه يستجمع خيوط ذكرى أليمة. قال: كنت أؤمل فيه آمالا كبارا وهو يسير في سنوات عمره الأولى، لم يكن يغيب عن عيني أو يخرج عن البيت، بدأ يخالط أبناء أخواله، وشيئا فشيئا بدأ يغيب عن البيت ثم يطيل الغياب. كان يصمت حين ألومه أو أسائله عن ذلك الغياب، ويبدو أن ذلك الصمت كان ممزوجا بالغيظ الشديد، إذ لم يمض وقت حتى بدأ يحتج على سؤالي إياه ويطلب مني أن أكف عن السؤال. كان يقول ذلك بحدة وعنف، أهمل في دراسته، ثم لم يلبث أن انقطع عن الدراسة ليصحب جملة من الشباب الذين لا يخرجون من باب مشكلة حتى يلجوا آخر. أصبح تردده على السجن غير مستغرب بسبب مشاكساته ومشكلاته. عبد الله سقاني بذلك كأسا مرة، ملأ التفكير فيه رأسي، أصابني بالصداع، ذرفت من عين الشيخ المنفعل دمعتان وهو يقول: والله إني لم أعد آمنه على أخواته. قطعت كما يقول زميلي على الشيخ حديثه وأنا أقول: ويده المكسورة ماذا جرى لها؟ قال الشيخ: قلت لك إنه ترك الدراسة دون أن يحصل على شهادة دراسية معتبرة وبقي عاطلا، وبذلك بذلت وسعي وجاهي في البحث له عن وظيفة. حملته في السيارة وقصدت الجهة التي سوف يعمل فيها لإنهاء إجراءات التوظيف. فوجئت وأنا أقود السيارة بولدي يفتح الباب ويدفع نفسه في الطريق. ومن رحمة الله بنا أني كنت أقود السيارة دون ما سرعة، ولذا انتهى الحادث بكسر اليد الذي تراه. وأردف الشيخ قائلا: حاولت التلطف مع ولدي وأنا أسأله فيما بعد عن سبب فعله ذاك، وكم كانت الصدمة حادة وهو يقول لي: من أجل مناكدتك. هكذا روى زميلي، وكلامه قد يكون مستغربا، ولولا الشواهد التي يراها الإنسان بين حين وآخر لاتهمت زميلي بالمبالغة. وهكذا يغتال الحلم الذي ظل الأب زمنا ينسج خيوطه وتنطفئ جذوة التوق التي طالما هفت نفس الوالدين إلى شعلتها. يظل الوالدان فرحين بالولد، يعدان الأيام ويعدان الأنفس، ثم تتحطم سفينة أحلامهما عندما يفاجئان بانحراف الابن. وقد تترك تلك المفاجأة سحبا وغيوما في سماء نفوسهما
ربما لا تفارقهما حتى الموت. وكثيرا ما يجهل الأبوان مع روعة المفاجأة أسلوب الحل المناسب، فينصب لومهما الحاد على الإبن الذي ربما صبر مدة لكنها قد لا تطول، ثم قد يجابه اللوم وغليظ الكلام بمثله، ووقتها يظل الوالدان يفركان أيديهما وهما يشعران بالعجز بعد أن حجب اليأس أمامهما أي بارقة أمل في الإصلاح. إخوتي الكرام، إن الولد منحة ولكنه قد يكون محنة، وهو أمل باسم ولكنه قد يتحول إلى ألم دائم. الإنسان بطبعه وضعفه مفطور على حب الولد والبحث عنه، يرى في الولد نفسه فهو جزء منه، يظل يبحث له حين يولد عن الاسم الجميل، يجمع الأسماء، يوازن بينها، يختار اسما يراه أحلى من غيره، يشعر أن هذا الطفل الصغير ثبت كنيته بشكل رسمي، إذ صار الناس يدعونه بعد ذلك أبا فلان. يتغير عدد سكان البيت وتتغير تبعا لذلك مشترياته. يأخذ الولد مساحة من الاهتمام من الأب والأم على السواء، ويكبر الولد ويأتي آخر من ولد أو بنت، وآخر وآخر، وفي الوقت الذي يشب الأولاد ويكتمل نموهم يتقدم الوالدان في السن، ويستعرض الوالدان حياتهما مع الأبناء بعد حين، كيف كانوا يطعمونهم قبل أن يطعموا، كيف كانوا يترددون بهم على الأطباء حين يمرضون، كيف كان الأبوان يشعران بالضيق الشديد حين يبكي الطفل ولا يستطيعان معرفة سبب بكائه، يطعمانه، يسقيانه، يفتشان أثوابه خشية أن يكون فيها ما يؤذيه، يحملانه ويترددان به ولا يشعران بالتعب وإن كان في الحقيقة متعبين. حين يغيب الأبناء عن البيت أو يغيب أحد الوالدين عن البيت يحس بأنه فقد شيئا مهما يمثل قطعة من نفسه. قد يغضب الإنسان من الضجيج الذي يصدره الأبناء والشجار الذي يدور بينهم والفوضى التي يحدثونها على أرض البيت وجدرانه، ومع ذلك حين يغيبون أو يمرضون يفتقد ذلك الضجيج وذلك الشجار وتلك الفوضى، فلا يفرح بل يشعر بشوق إليها لأنه يشعر أن أولاده قريبون منه. إن الأب أو الأم حين يستعرض تاريخه وحياته مع أولاده ثم ينظر واقعه معهم يسمعون كلامه ويأنسون بحضوره ويكرمون مجلسه ويحيطونه بالاحترام والتكريم، ثم ينظر من جهة أخرى فيرى كل منهم يحترم من حوله ويحترمه من حوله، يؤدي عمله بجد، الموظف في وظيفته والطالب في مدرسته ليس منهم العاطل أو البطال، يشعر بغبطة كبيرة وراحة نفسية لا حد لها. لكن حين يستعرض الوالدان أو أحدهما أعمالهما السابقة مع الأبناء من توفير الطعام والشراب والحاجات الخاصة وربما الألعاب، ثم يفاجئان بانحراف الابن أو الأبناء، يصابان بكآبة شديدة وأسى حاد، ويجهدان في البحث عن النافذة التي تسلل منها الانحراف، فهما يشعران أن البيت محصن كما عهداه، وهما يدركان أن الابن المنحرف ولو كان واحدا سيشكل لهما إزعاجا كبيرا، سواء في تأثيره على إخوانه أو في عدم مراعاته لمشاعرهما أو في تطلبه لمجهود أكبر في المتابعة. وقد يكون هذا الابن المنحرف باب شر تدخل من خلاله المشكلات عليهما حتى مع الآخرين ليس مع إخوته فقط، ووقتها سيصمان ويوصفان بأنهما لم يحسنا التربية ولم يجيدا الرعاية، وتظل نفوسهما مليئة بالحسرة وقلوبهما مترعة بالغم من هذا الفرح الذي كان بالأمس ثم انقلب اليوم إلى مأتم. وكم هي أحاديث الآباء والأمهات وشكواهم من أبنائهم، وكم يرث الإنسان لأب أو أم يخرج وقت الظهيرة أو المساء ليبحث عن ابنه الذي عجز عن إقناعه بعدم الخروج، فلم يبق له إلا أن يظل يتابعه ويستجدي رجوعه إلى البيت. وحين يغيب الولد وقتا أطول يظل قلب الوالدين والأم خاصة معه وإن كان في منزلهما، بل قد يكون الوالدان مرهقين من عملهما طوال النهار ويستعدان للنوم، لكن النوم يرفض التسلل إلى مآقيهما، فتظل عيونهم مفتوحة وقلوبهم يقظة وأذهانهم تفكر، لأن الإبن ليس في غرفته أو فراشه. وقد يطال أذى الإبن الجيران، فيكون الجيران فريقين: فريق يشمت ويتهم البيت بالإهمال وسوء التربية، ويشكو ويهدد بأنه لن يصبر ولن يقف مكتوف اليدين، ويقف والد الإبن المنحرف صامتا يتحمل كلمات الجار كلدع السياط الحادة التي تختلف على الأضلاع، وقد تثور ذكرياته الأليمة فتدمع عيناه، وقد يضغط عليه الجار الغاضب بالعتاب ويلح عليه بالإجابة، فلا يزيد الأب المسكين على أن يقول بأسا: وماذا تريد أن أصنع؟ وقد يكون بعض الجيران أكثر رزانة فيصبر ويحمد ربه على العافية، ومع ذلك فنظراتهم تشعل في قلب الأب نارا تضطرب، وهمس النسوة عن الابن المنحرف على مسمع الأم يأكل قلبها حسرة. لقد كان الأب والأم من قبل يسمعان قصصا كثيرة وأخبارا يرددها الناس في مجالسهم عن بعض الشباب الذي يمارسون سلوكيات منحرفة متباينة، ولكن الأب والأم الآن حين يسمعون مثل ذلك تنطلق أذهانهم فجأة إلى ابنهم الذي رأوه يضع قدمه على طريق الانحراف. إنما يقلق الأب والأم ويتعدى أذاه إلى الجيران يمثل فيه ولدهما وغيره ممن هم مثله من الشباب مظاهر سلبية وسلوكيات سيئة تطفو على سطح المجتمع، يحس المتأمل فيها أن الشاب من خلالها يحاول إثبات ذاته بأي صورة من الصور، كما يحاول بمثل تلك السلوكيات التعويض السلبي عن جوانب افتقدها في مشوار حياته والأسلوب الذي مورس في تربيته. وتلك السلوكيات لها أضرارها وإزعاجها ومخاطرها، كظواهر التفحيط مثلا، والتجمعات الصاخبة في الأحياء، وتكوين الشلل، وافتعال المشكلات، وحدوث الشجارات، وأذى المارة، وتعاطي التدخين، وبعض المظاهر التي تصحب ذلك. وقد لا يكون انحراف الابن منتهيا عند الشجار وافتعال المشكلات والمضاربات والتدخين، بل قد يدخل دائرة الإجرام، وقد يتورط الابن في المخدرات تعاطيا أو ترويجا، ويكون حين ذاك شوكة في خاصرة المجتمع لا يقتصر ضرره على أهله، يشكل وأمثاله عبا على الأهل والحي والمجتمع ودوائر الأمن. وهذه الانحرافات وما تتسبب به من مشكلات، سواء كانت في أول سلم الانحراف أو في آخره، لابد أن وراءها أسباب. هذه الأسباب شكلت بذرة لها في أرضية نفوس بعض الشباب، لتجعل من نفوس هؤلاء الشباب أرضا خصبة لاستنبات الانحراف. وهذه الأسباب جزء كبير منها يعود إلى أسلوب تربية الشاب داخل أسرته، ويعود أيضا إلى الجو الذي عاش فيه. ومن المصائب الكبيرة أن يلقي الأب الذي انحرف ابنه يلقي اللوم في انحراف هذا الابن على جهات مختلفة متعددة، تبدأ بالابن نفسه وتمر بأصدقاء السوء، ولا تنسى وسائل الإعلام. ولا شك أن ذلك له نصيب كبير من الصحة، إلا أن الأب يكتفي فقط بتوزيع التهم دون أن يقف متسائلا: هل أسلوبه في التربية صحيح أم لا؟ هل أسلوبه في التربية يضمن بعد توفيق الله تجنيب الأولاد المزالق أم يدفعهم إليها؟ لا يشك أحد أن أي أب يحب أبناءه ويجتهد في اختيار الأسلوب المناسب لتربيتهم، لكن الاجتهاد وحده ليس دليلا على الصحة، وكم مريد للخير لا يبلغه. وحين يقف الإنسان على الأسباب التي قد تكون وراء انحراف الشباب، ويكون أسلوب الأسرة في التربية مسؤولا عنها، فإنه مع توفيق الله يجتهد في توجيه عربة التربية التي يمارسها على أولاده، ويحرص على وضعها في المسار الصحيح. ولا شك أن الهداية من الله، ولكن أيضا التربية من الآباء، والإنسان مأمور بفعل السبب. وإن كان يفترض فيه بعد الاجتهاد في فعل السبب ألا يتكل على ذلك السبب، وأن يرفع كف الضراعة إلى الله أن يصلحه ويصلح له ويهديه ويهدي له. وسوف أحاول إخواني الكرام أن أعرض جملة من الأسباب يتراءى لي أنها الأسباب الكامنة وراء انحراف بعض الأبناء ومجافاتهم للأهل وهروبهم من البيت. السبب الأول ضعف الإدارة المنزلية أو سوءها. إن لإدارة المؤسسة البيتية أثرا مهما في تماسكها وضمان إقامة العلاقات الجيدة بين أفرادها، وتكون إدارة البيت أكثر جودة حين تتضح الأدوار بشكل جلي، يكون لكل من الزوجين دوره الواضح، ويحترم كل طرف الآخر فلا يتدخل في دوره إلا في ظروف خاصة، ويحاسب الأفراد على مهامهم بصورة محترمة يحل فيها الحفز محل التأنيب، ويحل العتاب محل اللوم. إن المرأة في أحيان كثيرة تشعر أن دورها ينحصر في الأداء الخدمات للبيت، حيث الغسل والطبخ والتنظيف، وتنسى المرأة في غمرة ذلك أن ذلك على أهميته دور ثانوي بالنسبة لدورها الرئيس في المشاركة في التربية. كلما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلما قرأت ذلك الحديث تراءى لي الهرم الإداري للمؤسسة البيتية، إذ يقوم الأب بدور الإشراف العام، وتقوم الزوجة بدور المشرف المباشر أو مدير البيت الذي يتلقى التعليمات ويتدارس الأمور ويرفع المشكلات التي لا تستطيع المرأة حلها إلى المشرف العام. يقول الخطابي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: اشتركوا، أي الإمام والرجل والمرأة، في الوصف بالراعي، ومعانيهم مختلفة، فرعاية الإمام الأعظم الذي هو الحاكم يعني حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم، والنصيحة للزوج في كل ذلك. وقد جاء في حديث أسماء بنت يزيد المسمات وافدة النساء قولها للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله؟ وانظروا إخوتي الكرام كيف جمعت هذه المرأة بفهمها الثاقب تحت مسؤوليتها ميزانية البيت بحفظ الأموال، والجانب الخدمي للبيت بغزل الثياب، والجانب المهم المتصل بتربية الأبناء. ولذا لاحظنا إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بها وثناءه عليها وقوله لها: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله. يقصد صلى الله عليه وسلم فضل الجمعة والجماعة وزيارة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج. والتباعل المشار إليه في الحديث حسن المعاشرة من الزوجين، وهو شرط أساس في قيام إدارة أسرية قوية. وبعض النساء تعمل بجهل أو سذاجة إلى تحطيم شخصية الأب الذي يشكل مديرا للبيت، تحطم شخصيته بالاستهانة به أمام الأبناء أو بإحراجه أو بالسخرية منه، وقد يكون الأب نفسه يدفعها إلى ذلك حين يستفزها، وقد لا تستطيع أمام ذلك الاستفزاز أن تمسك زمام انفعالها. ومن الضعف الإداري تخلي الأب عن دوره وتهربه عن وظيفته وإهماله لمتطلبات أسرته المرتبطة به، سواء كان تخليه ذلك على هيئة أو صورة هروب من البيت أو على هيئة نوع من اللامبالاة. وحين تكون الإدارة إدارة البيت غير جيدة، نرى أن بعض الأطراف ينوء ويتعب من أعباء البيت، وغالبا ما يكون ذلك الطرف البنات، على حين نلاحظ أن بعض الأفراد قد يعانون من الفراغ، وهذا الفراغ ربما ترجع سلبيته على أهل البيت، وغالبا ما يكون هذا الطرف الذي لا يتحمل مسؤولية في البيت ويعاني من الفراغ ويرجع بسلبية على الطرف الأول هم الأولاد الذكور. وقد تكون إدارة بعض الآباء سيئة جدا، وذلك حين تكون إدارة هذا النوع من الآباء تسلطية، إذ تسود البيت الروح العسكرية، فالأب يحكم قبضته على مملكته الصغيرة، يحكم بالعنف، يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، يأخذ بالظنة، يعاقب على الشك، يتساوى في العقاب عنده الذنب الصغير والذنب الكبير، بل الفرد الكبير والفرد الصغير، وتكون أحكامه حادة، يستبد باتخاذ القرار ولو كان هذا القرار خاصا بأحد أفراد الأسرة. هذا اللون من الآباء التسلطيين يظن أن عمله ذلك من كمال الهيبة التي تطلب أو يطلبها الناس، ويغفل هذا الأب أو يتغافل أن ذلك الخوف المزيف بالاحترام من قبل الأبناء قد يطبع في نفوس الأبناء كره هذا الأب أو عدم الارتياح له، بل في أقل الأحوال يقيم ذلك الأسلوب التسلطي والتعامل به مع الأبناء يقيم جبلا من الجليد بين الأب والأبناء تحتاج إذابته إلى معاناة طويلة. إن الأمر يكون أكثر حزنا حين يتورط شاب أو شابة في مرحلة ما من عمرهما بانحراف أو مقدمات انحراف، قد يكون أكره على هذا الانحراف، وتظل دائرة الانحراف لدى هذا الابن أو هذه البنت بفعل الضغط أولا والاعتياد ثانيا، تظل دائرة الانحراف تتسع، وعندما تمضي بضع سنوات وتقع حادثة معينة تكشف تاريخ هذا الشاب أو هذه الشابة مع الانحراف ويصعق الأب أو الأم، يكون الجواب المزعج لأحدهما من هذه الفتاة أو من هذا الابن: خفت أن أخبرك وقت وقوع الاعتداء الأول فتنهال علي ضربا أو تقريعا. وفي هذا الوقت فوق ما يصيب الأسرة من ردة فعل عنيفة، قد يحتاج تخليص هذا الشاب أو الشابة مما وقع فيه من انحراف وقتا وجهدا غير قليلين، بل ربما بقيت رواسب بعد ذلك. إن الشاب أو الشابة عندما قال ذلك الكلام محقان فيما قاله، وهما يشاهدان أسلوب والدهما التسلطي الحاد في إدارة البيت والتعامل مع جميع أفراده، وقد لا يكون رد فعل الأب عند إخباره بالحادثة بمثل ما تصوره ذلك الفتى أو تصورته تلك البنت، لكن أسلوب الشدة يجعل التخوف هو الذي يحكم تصرف أفراد البيت وسلوكهم. وإدارة البيت بالأسلوب التسلطي قد أيضا ينعكس على البيت كله، فإذا الأم ربما فرضت سيطرتها على الأولاد جميعا، أو على الأقل فرضت سيطرتها بعنف على البنات، كما ربما يفرض الذكور سيطرتهم على الإناث، ويفرض الكبار سيطرتهم على الصغار. وربما كان الأب غاية في التسلط والشدة مع ما لهما من سلبيات غير جيدة، ولكن لا يمكن هذا الأب أن يعترف أن أسلوبه ذلك في إدارة البيت تسلطي، ويرى أن دواعي الحزن واختلاف الزمان يتطلب تلك الشدة. وقد ينحرف أحد الأبناء، وربما انحرف ثان وثالث، ولا يدفع ذلك الانحراف من قبل الأبناء، لا يدفع الأب إلى تغيير سياسته تلك. ولا شك أن الأبناء في مثل هذه الحالة ينتظرون الفرج، فإما أن يتربصوا بالأب الكبرى والشيخوخة والضعف المصاحب لهما، وإما أن يعجبوا وينظروا بنظرات إعجاب إلى أحد إخوانهم الذي تمرد على الأب وثار على إدارته وانعتق من إساره. وبكل الحالات سيظل الأبناء وأمهم معهم يشعرون بعدم الراحة في ظل قيادة هذا الأب المتسلط التي فعلت قيادته، أو يرى هؤلاء الأبناء أنهم في ظل قيادتهم بدأت شخصياتهم تمسخ وتبقيهم مهما كبروا أطفالا. ومع التسلط والشدة لا يصبح لتوفير الاحتياجات مهما كان توفيرها، لا يصبح لذلك التوفير كبير قيمة عند هؤلاء الأبناء. والأسلوب الإداري قد لا يكون تسلطيا خالصا، ولكنه ممزوج بالتسلط، ومع ذلك يبقى هذا الشوب مكروها لدى الأبناء منفرا لهم. لا أزال أذكر كيف وجدت أحد الزملاء ذات يوم ثائرا يرمي ببقايا كلمات عرفت منه أنها من أثر خطبة حادة ألقاها على ولده، وحين استوضحت منه السبب ذكر لي أنه حدد الساعة 11 من ليلة أمس لحضور ولده من حفل سينتهي قبلها بربع ساعة، وهذا الولد تجاهل التحذير وتأخر، ثم هو كما يقول والده الغاضب لا يقوم إلى الصلاة إلا مع الإقامة، وينصرف من المسجد ساعة يسلم على اليسرى على حد تعبير والده. ولك أخي الكريم أن تتخيل هل استخدام الأب لهذا الأسلوب وإلقاؤه مثل هذه الخطب سيجعل الابن يستجيب لما يريده والده، أم ترى أن ذلك يزيده إمعانا؟ ولعل أسلوب التبسط الزائد في إدارة البيت لا يبعد كثيرا عن أسلوب التسلط، وإن كان أخف منه، ويتمثل بصورة أكثر بعدم وجود نظام أو قانون يحكم البيت، إذ يشعر أفراد البيت كل منهم أنه مدير نفسه صغر أم كبر، وليس هناك توزيع للأدوار أو تقسيم للمسؤوليات. ودون وجود لوحات تحذيرية على بعض الطرق أو إشارات للتوقف على رصيف بعض الأمور، غالبا ما يكون هذا حين غياب الأب بصورة من الصور، وحلول الأم محله تلقائيا بحيث تكون هي مديرة البيت والمشرفة عليه، ودون أن تستشعر هذه الأم أثناء إدارتها في وقت غياب الأب دون أن تستشعر الدور أو تستعد له وما يتطلب هذا الدور من حنكة وحكمة ومعرفة، ودون أن يكون أيضا الأب في حال سوائه قد أعد ابنه الأكبر أو الأعقل من أبنائه إعدادا جيدا ليسد المكان حال غيابه. كما أن من الجوانب السيئة في إدارة المنزل عدم ثبات نظام التربية فيه. فالشيء المحظور اليوم مسموح به غدا، والمسموح به اليوم محظور غدا، وقد يسمح بعمل ما للصغير ويمنع منه أو ينهر عنه الكبير، بحيث يستقر في أذهان الأبناء أن الأوامر والنواهي الصادرة من الأب أو الأم أو نظام البيت بشكل عام ليس متكئا على قاعدة النفع والضرر أو المصلحة والمفسدة، بقدر ما هو قائم على مزاج الأب والأم. السبب الثاني من أسباب انحراف الأبناء أو هروبهم من البيت تكوين الأسرة دون إدراك لمقومات استقرارها. هل يتضح في ذهن كل إنسان حين يقدم على الزواج الإجابة بشكل واضح عن سؤال مهم هو لماذا يتزوج؟ هل يدرك الإجابة بشمولها واتساعها؟ وهل يكون اختياره لشريكه بناء على وضوح الأهداف القريبة والبعيدة التي رسمها، أم إنه لم يرسم أهدافا أصلا وهو يقدم على الزواج؟ وهل من جهة أخرى تزود بثقافة التعامل مع الطرف الذي سيرتبط به؟ وهل عرف خصائصه قبل ولوج باب الزواج؟ وهل تزود بعد الزواج بثقافة تربوية تتيح له بعد توفيق الله التنشئة المطلوبة لأولاده، وتتيح له التعامل بذكاء وحنكة مع ما يمكن أن يطرأ من مشكلات؟ إن جملة ممن يدخلون دائرة الحياة الزوجية لم يتزودوا لهذا المشروع المهم والضخم بأي استعداد، أو على الأقل لا يحملون تصورا بعيد المدى لمستقبل حياتهم، ولذا يفاجأ الواحد منهم بكل شيء. فقد يكون مثلا حين رغب في الزواج وأقبل عليه أكد على صفات يراها هو أساسية في شريك الحياة، ولكنها ربما لم تخرج عن دائرة الجمال الجسدي الذي كان أقوى الدوافع في نظره للارتباط بشريكه. وحين يتم الزواج ويرجع إيقاع الحياة إلى طبيعته، يفاجأ هذا الإنسان بعادات وسلوكيات لدى شريكه، يصاب بالحيرة بين الصبر عليها حين يقارنها بالجمال الجسدي، وبين النفور والانزعاج منها حين يكون بعيدا عن التفكير برغبات الجسد. وهذه الحيرة تزداد أكثر حين يقدم الأولاد، فحتى وقتها لو ساءت أخلاق شريكه أكثر أو خف ميزان الجمال لديه، فإن المستجدات في حياته المتمثلة بمجيء الأولاد تكرس التردد الذي لا بد أن يترك أثره في حياة ذلك الشخص. ويخيل للمرء أن السر في الأخفاقات التي تحدث بعد الزواج أحيانا، أو السر في المشكلات التي تنبت في أرضية الحياة الزوجية، مردها ومرجعها إلى أن عددا لا بأس به من الناس وهم يسيرون في طريق إنشاء الأسرة لا ينظرون في كل خطوة يخطونها إلا إلى مكان تلك الخطوة من الأرض، لا ينظرون أبعد من ذلك، على أن عددا آخر ربما دخلوا في سياج الحياة الزوجية على أكف آبائهم الذين أبى إشفاقهم على أبنائهم أن يتركوا لهم فرصة الاختيار المستقل ولو كان ذلك الاختيار لشريك العمر. السبب الثالث وراء الانحراف أو الهروب من البيت هو عدم الإشباع العاطفي. الحاجات العاطفية لا تخل حاجة الأبناء لها عن حاجاتهم إلى الحاجات المادية، وكثير من الآباء يهتم بالحاجات المادية إلا أنهم قد يغفلون الحاجات العاطفية. ولإغفال الحاجات العاطفية وعدم إشباعها سلبيات ضخمة وكبيرة، إذ قد يوجد فقدها بذرة الانحراف لدى الأبناء، وهذه البذرة تنبت أو تنبت شجرة الجنوح من بعد. وهناك عوامل قد يشعر معها الأبناء بالحرمان العاطفي أو بعدم الإشباع العاطفي، منها واحد اللغة المستخدمة من قبل الأبوين مع أبنائهما، إذ إن هذه اللغة لها أثرها في إشعارهم بالحب أو إحساسهم بالكره. فالقاموس اللغوي الذي ينادي به الوالدان الأطفال أو الأولاد قد يكون سيئا، مثل أن ينادوهم بأسماء الحيوانات، الحمار، البغل، الثور، أو العبارات التي توحي بضعف العقل، أو الدعاء على الأبناء، أو الهزء منهم، أو مخاطبتهم بعبارات توحي باليأس من تحقيقهم أي نجاحات مستقبلية. ولا شك أن لذلك أثرا سلبيا عميقا. إن الأم حين يكثر أفراد البيت أو تتسع مساحته وتكون هذه الأم وحيدة، قد تتطلع أن تقوم ابنتها أو بناتها بمساعدتها، ولكنها بدلا من أن تحقق ذلك بالأسلوب الإيحائي والعبارات الدافئة، تحاول بدلا من ذلك مسكونة بالسرعة أن تحققها باللوم والتقريع واستعراض قائمة الأعمال والشكوى من الإجهاد الذي تعاني منه. والفرق بين الأمرين أن البنت في الأول عندما تدفع بالعبارات الجميلة تنطلق من ذاتها مدفوعة بحبها لوالدتها، وبالتالي ومع كلمات الشكر والابتسامة يستمر عملها. لكن في الثاني عندما تكون مدفوعة بمؤثر خارجي هو خوفها أن يتطور اللوم من قبل أمها إلى السخرية والتشهير، تريد وقتها إسكات أمها، وبالتالي لا تلبث أن تنقطع عن العمل ومساعدة الأم. اثنين، الغضب على الأولاد في كل صغيرة وكبيرة ورفع الصوت عليهم والصراخ فيهم. قلت لإحدى قريباتي، وقد رأيتها أكثر من مرة تنفعل في وجوه أولادها انفعالا يتضح في وجهها ويؤثر في صوتها، قلت لها: منذ متى وأنت تستخدمين هذا الأسلوب معهم؟ أجابت: من زمان. سألتها: ألا تشعرين بتعب؟ قالت: بل أشعر أني مت. قلت: افترضي أنك تستخدمين هذا الأسلوب منذ 6 أشهر، فهل ترينه ترك أثرا في أولادك؟ فحسن ما يسوءك من سلوكهم؟ قالت: لا أبدا. قلت: ألا تشعرين أنهم يتضايقون منك حين تمارسين معهم هذا الأسلوب، حين يرونك منفعلة؟ قالت: بل صرخ في وجهي أصغرهم قبل أيام وهو يقول: ماذا بك أنت هكذا؟ قلت: ومع هذا كله تمارسين هذا السلوك؟ قالت: ماذا أعمل؟ وأنا أقول: ربما كان يمكنها أن تسأل ماذا تعمل، ولكن عملها الخاطئ ذاك هو أقرب الأمور التي يمكن أن تتناولها أو تتصرف وفقها، وربما جهلت أو نسيت أنه أسوأ أثرا وإن كان أسهل تناولا. ثالثا، التفريق بين الأبناء في المعاملة، سواء بين بعضهم وبعضهم الآخر، أو بين الصغار والكبار، أو بين الذكور والإناث. إن هناك من الناس من يحتفل ويحتفي بالطفل الصغير بصورة تصل إلى حد الدلال، ثم فجأة وبعد أن يكبر قليلا ويصل أخوه إلى مثل سنه يحيله إلى التقاعد العاطفي، وكأن للحنان عند هذا اللون من الناس مقعد واحد فقط. وحين يعتدي الصغير على الكبير ويغضب الكبير، يقابل الوالدان ذلك بغضب أشد، ويفترضان في الولد حين يتجاوز 12 أن يتنازل عن جميع حقوقه، أو البنت عند تلك السن أن تتنازل عن جميع حقوقها لمن؟ لصالح إخوتهم الصغار، وأن يستجيبوا لطلباتهم ويتجاوزوا عن اعتداءاتهم، وأن يضحكوا عند غضبهم، كل ذلك من أجل عيون الصغير وعلى حساب عواطف الكبير. وتمارس الأم أحيانا مع البنت الأسلوب نفسه، فتفضل عليها إخوتها، وربما غضبت الأم ورمت البنت بعبارات حادة عنيفة لأنها ردت اعتداء أخيها عليها، أو لأنها تركته يبكي بعد أن رفضت إعطاءه شيئا يطلبه وهو يخصها. ومن صور ذلك أيضا تسلط الأبناء الذكور على البنات وإرغامهن على خدمتهم دون ما مراعاة لمشاعرهن أو نظر لظروفهن، ودون التوصل إلى ذلك بالإغراء والحفز، بل ربما كان ذلك تحت ضغط التهديد والاستخفاف والسخرية، ويكون ذلك أكثر جرما حين يطلع الوالدان على ذلك الأمر فلا يغيران شيئا، وربما بارك الوضع ولا يحاولان رفع المعاناة عن البنات. وهناك صورة لا أود أن أتجاوز هذه النقطة دون الإشارة إليها، وذلك أن بعض الأطفال قد يكون متميزا من بين إخوته بكثرة الحركة وبعض الجرأة، وقد يكون ذلك دليل ذكاء وإن جهل الأهل، فيتخذ الأهل من هذا الطفل مشجبا تعلق عليه كل الجرائر والأفعال مجهولة الفاعل. وما ظنك بطفل يوبخ بشدة إن لم يضرب، وحين يعتذر بأنه لم يفعل لا يصدق، وحين يبكي يهزأ به ويسخر منه، ثم ربما تبين للأهل من بعد أنه لم يعمل شيئا أو أن ذلك العمل ليس من فعله. الأمر الأكثر إضحاكا أن يصل جهل الأهل لا إلى عدم الاعتذار من هذا الطفل وهو الأصل، ولكن أن يهز أحد الوالدين رأسه ويقول إن لم يكن هو الذي فعل هذا الأمر فطالما فعل ما هو أشد منه. 4. استخدام الأمر والنهي المجردين للأبناء دون أن يكلف الوالدان أنفسهما معرفة ظروف الأبناء أو إتاحة الفرصة للأبناء ليبدوا وجهة نظرهم بحرية في قبول ذلك الأمر أو رفضه. هناك من الأهل من يرى أن سماع رأي الأبناء فيما يكلفون به إعطاء فرصة لهم بالتمرد، وهناك من يرى أن الأبناء لا يدركون مصلحة أنفسهم وبالتالي لا يلقي بالا لقولهم، وهنا ربما أصبح الأطفال يحملون الكراهية، وربما أصبحوا مسلوبي الإرادة، وربما تربوا على المخاتلة والخداع. ولعل من الآباء من يعجبه أن يتحول ابنه إلى إنسان آلي يمكن برمجته فيسير بالأمر والنهي دونما التفات أو مساءلة، ويغيب عن هذا اللون من الآباء أن الابن في هذه الصورة إن لم يكن ضعيفا عقليا فهو يعد لثورة عنيفة لا يزال يعمل في نسج خيوطها. إن الأمة قد تتخذ من جسد ابنتها مسرحا استعراضيا لارتفاع مستوى ذوقها في اختيار الأشياء ودقة لمساتها الجمالية، وقد تلاقي بفعلها ذلك نظرات الاستحسان وكلمات الثناء بل ربما نظرات الحسد، لكن الأمة في رحلتها لتحقيق ذلك تقتل في ابنتها روح الاختيار بما تفرضه عليها من الثياب وألوانها، بل إنها ربما أثناء إعداد البنت لذلك الاستعراض بتلك الثياب وتلك الزينة تحطم مشاعرها وتقتل أحاسيسها بالكلمات الجارحة أو عبارات الأمر والنهي الحادة، وهي تريد من البنت أن تستسلم بين يديها وتمتثل دونما مساءلة أوامرها. إن البنت حين ذاك تصبح عروسة بلاستيكية بين يدي أمها، ولكن من المؤكد أن هذه البنت إن لم تنكفئ على نفسها مع استمرار ممارسة ذلك عليها، إن لم تنكفئ على نفسها جراء مرض نفسي أن تعمل أعمالا قد لا ترضاها أمها، ولكن البنت تمارسها بخفاء تعويضا عن ممارسات أمها معها. خامسا، استخدام الضرب كوسيلة تربوية أساسية مما يؤدي طبعا إلى الحرمان العاطفي أو عدم الإشباع العاطفي، بل ربما كان الضرب هو اللغة الوحيدة التي يجيدها بعض الآباء، ولذا لا تفارق مفردة الضرب أحاديثهم مع أبنائهم، ويدرك أولادهم أنه ليس بين القول والفعل مسافة طويلة. وربما رأى الأبناء أحد إخوانهم يتلوى تحت وقع ضربات العصا بين يدي والده، فأصبح ذلك المنظر مرتسما بوضوح في عقولهم وأذهانهم. وربما فزع أحدهم في نومه وصرخ في طلب التوبة من ذنب لم يعمله. ولا شك في أن استخدام الضرب بإفراط أو الاتكاء عليه بالزعم أنه أسلوب حاسم لذلك مردود سيء في نظرة الأبناء إلى والدهم. هل نتصور من طفل أو شاب يتلقى من الضرب ما لا يقل عن وجبة يوميا ويهدد بالضرب عند كل صغيرة وكبيرة، هل نتصور أنه سيسارع بتصديق والده حين يقول له إنه يحبه؟ وهل نتوقع أن إقناع والدته له وهو في تلك السن أن ضرب والده له لمصلحته سيلقى قبولا عنده؟ الضرب قد يكون أسلوبا من أساليب العقاب، لكن ليس لدى كل الأطفال. وكذلك حين تستنفد جملة من الأساليب التربوية، وحين يكون الذنب مستحقا لمثل هذه العقوبة، وحين أيضا يوقع الأب عقوبة الضرب وهو غير منفعل ومع أماكن تؤلم ولا تبقي أثرا في موضع الضرب، وبعد تقرير الطفل بالذنب وإشعاره بضرورة العقوبة التي كان نبه عليها سابقا، ثم أيضا بعد الضرب لا تتغير نظرة الأهل له، ولا يكون ذلك الذنب الذي عوقب عليه بالضرب سبة تطارده بسببها كلمات أهل البيت ونظراتهم. أما أن يأخذ الحماس الأب حين يشتكى ابنه إليه من قبل المدرسة أو من قبل أطفال الشارع فيخرج ابنه أمام زملائه وينهال عليه ضربا، فربما حفر هذا الحدث بظلاله السلبية في ذاكرة الابن، وأصبح الابن لا يمكن أن ينسى ذلك الموقف. إن الابن قد يتحمل أحيانا إهانة والده، وربما تحمل ضربه، ولكن وقع ذلك الضرب أو تلك الإهانة والسخرية سيكون شديدا على الابن حين يمارسان عليه أمام زملائه، وربما رأى في عيونهم أو في عيون بعضهم السخرية أو التشفي. سادسا، بعد الوالدين عن الأبناء، البعد الحسي والمعنوي، وعدم مشاركة الأبناء من قبل الوالدين أفراحهم وأتراحهم. إن الأبناء قد يشكون على والدتهم آلامهم النفسية، وهم يرون بعض آباء زملائهم في المدرسة يزورون المدرسة بين حين وآخر، على حين يتمنى هؤلاء الأطفال أن يزور آباؤهم البيت كزيارة آباء زملائهم للمدرسة. وربما كان الأب معتادا للسهر فينام في وقت صحو الأبناء ويصحو في وقت نومهم، فلا يراه الأبناء إلا أوقات يسيرة، فضلا عن أن يجلس معهم. ولكن الأمر يكون أكثر إيلاما حين يغضب الزوج على الزوجة بسبب وجيه أو غير وجيه، بسبب هو فيه مصيب أو غير مصيب، فيشمل الأولاد غضب الأب. وربما تزوج الأب ثانية إن لم يكن قد تزوج من قبل، ويهجر بيته الأول وأبناءه إن كان قد أسكنهم في بيت، ولا شك أن ذلك يدل على ضعف الدين والخلق والعقل، وأن أولاده سيتكرس لديهم كرهه، خاصة حين يرون أنفسهم في فقر وعوز أحيانا وهم يعرفون ما لدى والدهم من المال. هذا إذا لم تكن الأم بفعل الضغط النفسي تكرس بغضه في نفوسهم يوما بعد آخر. وقد يعاني الأبناء في هذه الحالة جفافا عاطفيا من الأم التي هي أيضا بحالة سيئة تحتاج معها إلى إشباع عاطفي. وقد تكون الأم مريضة جسميا أو نفسيا فتكون بعيدة عن أبنائها وإن كانت بينهم وإن كانت قريبة منهم لانشغالها بنفسها، وربما تجد فيهم لا شعوريا مصرفا لانفعالاتها وضيقها النفسي. الأمر يحدث أحيانا حين تضطر المرأة بعد طلاقها أو موت زوجها، حين تضطر بالبقاء مع أولادها وعدم الارتباط بزوج، لأن المجتمع للأسف الشديد نظرته نظرة سيئة لمن تتزوج بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها ولها أبناء. سينظر إليها المجتمع أو ستخشى هي أن ينظر إليها المجتمع في نظرته القاصرة الناقصة على أنها ضحت بأولادها من أجل نفسها، وكأن ذلك حرام، أو أنه لا يمكن الجمع بين رعاية الأبناء من الزوج السابق والقيام بمتطلبات الزوج الحاضر أو الحالي، مع أن ذلك قد يردم هوة نفسية لدى المرأة ربما لو لم تردم هذه الهوة النفسية لكان لها أثرها السلبي في تعاملها مع أبنائها. ومن جهة أخرى فإن غياب الأم في العمل وترك الأبناء وخاصة الصغار في رعاية الخادمة ستكون له آثار سيئة، ولابد للمرأة حين تضطر إلى العمل أن تعمل على أخذ الصغار معها أو على الأقل البحث عن بدائل تكون أقل ضرراً من تركهم لدى خادمة جاهلة، مع أن هذه الخادمة الجاهلة مشغولة بأعمال البيت. كما يفترض في المرأة بعد العمل أن تعوض بعدها عن أطفالها في العمل ببعض المناشط التي تمارسها مع أولادها وتشعرهم من خلالها بقربها منهم وحبها لهم. سابعاً، مما يجلب الحرمان العاطفي عدم الإصغاء للأطفال حين يتحدثون إصغاءً جيداً، إما تهاوناً بأحاديثهم وقناعةً بعدم الجديد فيها، ومن ثم التشاغل أثناءها بأي شيء من القراءة أو الحديث أو الاستماع، وهو أمر يؤلم الصبي ويؤثر في نفسه ويزعج نفسيته، ويظل الطفل مع كل مقاطعة يعيد الحديث من جديد لتأتي مقاطعة أخرى ثم يعيد مرة أخرى وهو مغتاظ، ولكنه بطفولته يظن هذه المقاطعات غير مقصودة. ولكن مع تكرار ذلك وشعور الطفل بأن أقرب جهة إليه وهما والداه لا يعيرانه أو يعيران حديثه بالا، سينعكس ذلك انكسارا نفسيا عنده. ثامنا، حرمان الأبناء من الأشياء التي يرونها عادة مع أمثالهم من الأطفال، بحرمانهم منها بشكل مستمر كعدم إعطاء الطفل مصروفا مدرسيا مثلا، ولا يزال في فمي بقايا ابتسامة من منظر شهدته حين كنت أراقب طفلا كان يتابع فيلما كرتونيا، بدأ في هذا الفيلم أب ومعه ابنته والأب يحادث ابنته برقة يلبي طلباتها، وقد تكون طلباتها أحيانا كثيرة أو صعبة، يطبع الأب على رأس ابنته بين حين وآخر قبلة، كان الطفل لا يكاد يغضي وقد سمر عينيه في الشاشة، وفوجئت به يلتفت بوجه مليء بالدهشة دون أن يخاطب أحدا بعينه قائلا هذا الأب حلو. وما مضى كله لا يعني الإفراط في دلال الأبناء دون ما حد والاستجابة لطلباتهم بشكل مطلق وإعطائهم المال الكثير دون معرفة ما يشترونه ومنحهم الثقة العمياء دون زرع ما ينبتها أو يرعى شجرتها. وهناك من الآباء من يدفعه إلحاح الابن حينما يرى الابن بعض زملائه يلح على الأب في شراء سيارة له، وقد يدفع الأب إلى الاستجابة شعوره بأن الابن عن طريق السيارة سيختصر عليه مشاوير كثيرة، ولكن المصيبة أن تتحول السيارة أحياناً وعند الصغار إلى مركبة للانحراف. السبب الرابع من أسباب الانحراف والهروب من البيت عدم شعور الأبناء العميق بالانتماء إلى المؤسسة البيتية. الشعور بالانتماء يجعل الابن محباً للبيت وأهله، شاعراً بعميق الفخر تجاه الانتساب لهم، عاملاً بحماس فيما يمكن أن يوكل إليه من مهام أو مسؤوليات بيتية. وعلى العكس من ذلك، حين يضعف الشعور بالانتماء للبيت فإن الابن وقتها يشعر بالغربة، وقد يرتاح بين أصدقائه في الشارع أكثر مما يشعر بالراحة أثناء وجوده في البيت. والذي يضعف الشعور بالانتماء عدد من الأسباب مضى بعضها كضعف إدارة البيت وعدم شعور الابن بأي دور له في البيت، وضعف الأجواء العاطفية في البيت، وعدم شعور الابن بالاهتمام به وربما استخدام الضرب معه، وعدم وجود عوامل جذب في البيت قد يجعل الشارع أكثر إغراء. عندما لا توجد عوامل جذب في البيت فمن الطبيعي أن يكون الشارع أكثر إغراء، بل قد يجعل ذلك الابن يبحث عن جوانب وأمور يتطلع إليها ولو بعيدا عن البيت، بل وربما لدى بعض الأصدقاء، وقد تكون تلك الجوانب تأشيرة الدخول في دائرة الانحراف. ولعل من الأشياء المهمة التي يتطلع إليها الأبناء ويتعلق بها نظرهم وتتوق إليها نفوسهم وسائل الترفيه من الألعاب وغيرها، فحين يحرم الأبناء من مثل هذه الوسائل أو يكون البيت فقيراً في هذه الوسائل تبدأ رحلة البحث. ولو اشتدت يد الرقابة حيناً، رقابة البيت، فإنها تحت وطأة المحاولات المستمرة سوف ترتخي. والأبناء اليوم لا يعيشون بجزيرة قاصية منعزلة، فهم يسمعون زملائهم يتحدثون في الشارع والمدرسة عن وسائل الترفيه المتعددة، وقد يكون بعضهم ممن يخلو بيت أهله من تلك الوسائل يشرح لزملائه تردده على صالة الألعاب المتعددة. وحين يبتعد الابن في سن مبكرة عن البيت ويتاح له الاختلاط بشباب قد يكونون أكبر منه سناً، فإن ذلك يصبح خطيراً. والأمر يكون أكثر مقتاً عندما يكون عدم توفير وسائل الترفيه والألعاب في البيت بسبب بخل الأب الذي يدفعه ربما حب المال والحرص عليه من حيث لا يحتسب إلى التضحية بأخلاق أبنائه وربما بمستقبله. وقد يكون بعض الناس يرفض مطالب أبنائه بالترفيه ويحتج بأن في هذا الترفيه أو أن في بعض الألعاب ما هو حرام، ولكنه لا يعمل على إيجاد البدائل المناسبة وإحلال بعض الألعاب التي لا تكون فيها تلك المحاذير، ومحاولة ملء الوقت على الأبناء بالوسائل التي تجمع بين الترفيه والفائدة، وتربية الأبناء على الإقناع حتى لو حرمهم من نوع من الألعاب لسبب معين أن يربيهم على الإقناع والصبر على مناقشاتهم والرد عليهم بهدوء وتحمل تكرار المناقشة أو طولها. السبب الخامس من أسباب الانحراف تشبع أجواء البيت بالمشكلات. تعيش بعض البيوت مشكلات مزمنة، تظل هذه المشكلات تطحن الأبناء برحاه. وهذه المشكلات منها ما يعود إلى عدم التوائم بين الأب والأم، أو عدم قناعة أحدهما بالآخر، لكنهما يشعران بأنهما دخلا هذا النفق ومضت بهما قافلة الأيام. وقد يكون سبب المشكلات مع وجود التوائم وجود مشكلات في الزوجين أو في أحدهما تسبب إزعاجاً للآخر، واقتلاع هذه المشكلات يحتاج إلى جهد، والطرف المتصف بهذه المشكلة لم يعمل هذا الجهد أو لم يحاول اجتثاث هذه الأسباب التي تثير شريك حياته، أو على الأقل لم يحاول التخفيف منها. هذا إن اعترف بوجودها في نفسه أصلا. وربما تحول البيت إلى مسرح، لكن المتفرجين الوحيدين أمامه هم الأبناء، لأن الجيران قد لا يسمعون سوى الصوت. لكن هذه المسرحيات التي يعرضها الوالدان بشكل متواصل أمام الأبناء قد تكون في بعض فصولها مضحكة في بداياتها أو نهاياتها، لكنها تملأ قلوب الأبناء بالحزن، الحزن الذي يتعمق مع كل فصل من فصول هذا الهزل الذي قد يطول حتى يتطبع عليه الأبناء. وإن كان هذا التطبع ظاهراً وقد يكون مصدر المشكلات هو الزوج الذي قد يخل بواجباته البيتية كثيراً، أو وهو أكثر أيضاً خطورةً قد يكون هذا الأب أو هذا الزوج متورطاً بالخمر أو المخدرات تعاطياً أو ترويجاً، وهذا لا شك يجعله مخلاً إخلالاً كبيراً بقيامه على البيت. ولأن عدداً كبيراً ربما من النساء تغلب عليهن العاطفة، وربما لم تتلقى الواحدة منهن تربية في كيفية مواجهة الأحداث، تظل هذه المرأة تتجاهل المشكلة أو تحاول تناسي المشكلة وإن كانت تحرق رجليها. إن من المحزن أن تجد بيوتاً تغلي بمشكلة قد يمكن حلها، وقد تكون هذه المشكلة تركت آثاراً سلبية على أفراد البيت، ثم بعد أمد قد يطول يطفح الكيل وقد يحدث الطلاق، ولكن بعد أن ترك من الآثار الشيء الكثير. تعرض بعض النساء أحياناً مشكلة تزعجها وتؤثر على جو البيت، ويفجع الإنسان أن يكون طلب حل المشكلة هذه ظل مدفوناً 8 سنوات أو 10، تكون المرأة خلالها قادرة على الحل عن طريق الاستشارة، وتظل تحلم بصلاح الأحوال دون ما أي عمل لصلاحها. إن البيت أي بيت لا يخلو من مشكلات، والمشكلات العارضة أحياناً يكون لها وجه مشرق، إذ تكشف للزوجين مدى ما يكنه أحدهما للآخر من ود وحب. ربما ظن الآخر أن مر السنين أثر في مساحته، وقد يكون التحاور بين الزوجين ببعض المشكلات التي تمثل خلافاً في وجهات النظر، قد يكون هذا التحاور على مرأى ومسمع الأولاد أمراً إيجابياً حين يستيقن الزوجان أن نقاشهما سيظل رزيناً إلى نهايته. ففي ذلك دروس حياتية مهمة حاضرة ومستقبلة. أما المشكلات الأكثر عمقاً أو التي يخشى الزوجان أن ترتفع فيها الأصوات أو يحتد فيها الكلام، أو التي ربما ينتقد فيها أحدهما تصرف الآخر في موقف من المواقف، فإنه يفترض أن يكون مكان حل هذا اللون من المشكلات الغرف المغلقة بعيداً عن الأبناء، لما في ذلك من ضمان عدم تأثير ذلك على الأبناء من جهة، وإبقاء الاحترام لكل من الزوجين من قبل الأبناء من جهة أخرى. ومما يتصل بهذا الموضوع أيضا وجود مشكلة لدى أحد الأبناء أو البنات لا يتفطن لها الأهل، قد يكون لها آثار سلبية عليه أو عليها، وقد يؤثر تأخير اكتشافها على طريقة حلها. ولا شك أن حسن استقبال الأبناء وممازحتهم والقرب منهم ومحاولة مشاركتهم مشاعرهم في أحزانهم وأفراحهم يجعلهم يجدون في الوالدين أو أحدهما صديقاً يبثونه شكواهم أو يعرضون عليه ما يمكن أن يعترض طريقهم أو يفجأهم من مشكلات. وهو بالتالي هذا الأب أو الأم يظهر التفاعل الكامل ويعطي الأمر حقه من العناية والاهتمام، أو على الأقل حين تبدو له أمارات تغير أو يتراءى له أو يلاحظ مظاهر لم يألفها على أحد الأبناء يحاول أن يكاشفه بأساليب مهذبة راقية جميلة يمهد لها بالإشارة إلى عمق العلاقات والثقة في عقل هذا الابن أو هذه الابنة. إن من السيء أن يكون البيت غير مهيئ لمساعدة أحد الأبناء في الكشف عن مشكلته أو مساعدته من بعد في حلها، إذ تظل هذه المشكلة تعمل عملها السيء في نفسية هذا الابن أو تلك الابنة وهو أو هي منطوي عليها، أو ربما يفاتح فيها زملاء أغراراً قد تكون حلول أولئك الزملاء بمستوى عقولهم وهما يمكن أن يعمق المشكلة بدلاً من حلها. وأيضاً مما له صلة بالموضوع كيفية تصرف الأهل مع الابن حين يبدو في سلوكه بعض الانحراف، إذ يصب بعض الأهل أحياناً بحسن نية وعميق أسى الوقود على نار المشكلة فيرتفع لهيبها بدلاً من أن تنطفئ، وقد يكون الأهل مفجوعين لأنهم اكتشفوا هذا الانحراف فجأة وعرفوا أنه ممتد من زمن، فتألمت نفوسهم كيف لم يكتشفوا ذلك من قبل، وقد تحترق أعصابهم وهم يرون أنفسهم عائلة محافظة ويتصورون هذا الولد المنحرف منتسباً إليهم، وربما اشتط بهم الخيال فتتوسع في أذهانهم درجة انحراف هذا الابن بصورة مخيفة، ويتراءى لهم على المدى الطويل أو القصير أن عيون الناس تطاردهم والألسن تلوك سيرتهم، وقد لا يكون في الحقيقة شيء من ذلك، لكن هذه المشاعر تجعل تصرف الأهل مع هذا الابن غير متزن. وبدلاً مما كان يخطو هذا الابن خطواته الأولى في طريق الانحراف أصبح يركض فيه ركضة، وقد يلجأ بعض الأهل للضرب والعنف، وقد يقاطع آخرون الابن مقاطعة كاملة، وقد يرميه آخرون بالسخرية والكلمات التي ربما نفذت إلى نفسه كالسهام، وهؤلاء جميعا مثل من يكتفي بدهان الطفح على الجلد بينما هو مظهر لداء داخلي، وربما ذهب ذلك الطفح اليوم ولكن ليظهر غدا، لكن تلك الأساليب لا تنتهي عند عدم كونها غير مجدية، بل المشكلة فيها أنها تدفع الابن المنحرف إلى إظهار روح التحدي وعدم المبالاة، بل وربما العمل على ممارسة الأعمال التي قد تكون سيئة ولكنه لسذاجته وعدم نضجه يشعر أنها تثير الأهل، وهو يشعر أنهم أصبحوا خصوماً له ويعني يرى أن ذلك هو أسلوبه في الانتقام منهم، وقد يكتفي بالتجاهل التام وعدم الالتفات جهة الأهل أصلاً. ولذا تأتي أهمية الاتزان وتفهم الأمور وضرورة وجود معرفة بخصائص كل مرحلة من مراحل نمو الأبناء، وتقبل الابن بوضعه كما هو وكشف الأسباب الحقيقية الكامنة وراء توجهاته غير المحببة للأسرة والاعتراف بالتقصير وتلافي النقص وعدم التشنج في المعالجة والابتعاد كل البعد عن الانتظار السريع للنتائج، فهذا يقتل الأمل ويزرع اليأس. وحين يكتشف الأهل انحراف الابن قد ينصرف الوالدان في بعض الأسر عن التفكير الجاد بالحل لهذه المشكلة، ينصرفان إلى تقاذف الاتهامات ورمي كل منهما الآخر بأنه سبب انحراف الابن، وهذا ما يوسع دائرة المشكلة ولا يسهم في حلها. السبب السادس من أسباب الانحراف عدم تعويد الأبناء السباحة الذاتية. يحب الوالدان أبناءهما وهذا شيء طبيعي ومطلوب، لكن حين يصبح ذلك الحب قيدا أمام انطلاق الطفل أو الابن بشكل عام فهو أمر خطر. إن المحافظة على الأولاد مطلوبة ومهمة، لكن يفترض أن يتذكر الوالدان أنهما لن يظل بجوار أبنائهما دائما، بل إن ذلك ليس مطلبا أن يبقى الوالدان بجوار الأبناء. إن بعض الآباء ينبغي أن يشفق على ولده من كثرة إشفاقه عليه، يتحول الابن أحيانا إلى جهاز آلي يتحكم فيه الأب بالريموت كما يقولون، فهو يفكر عنه ويبصر عنه ويسمع عنه، لا يتركه يشتري شيئا خشية أن يلعب عليه أو يغلب كما يقول، ولا يدعه يخرج وحيدا خشية أن يختلط بأحد، وربما أملى عليه قائمة بأسماء من يسمح له بمصادقتهم ومحادثتهم والقرب منهم، وقائمة بمن يحظر عليه محادثتهم والقرب منهم، ولا يدع الأب الابن يبصر شيئا قبل أن يبصره هو، ولا أن يسمع شيئا قبل أن يسمعه قبله، ويتقدم الولد في السن ويبصر الآخرين يتصرفون بأنفسهم ويرجع إلى نفسه في مواقف لا يستطيع التصرف فيها بمفرده، وليس أيضا والده قريبا منه، مما ينشئ عنده أزمات نفسية بعدم الثقة. قد تتطور هذه الأزمات إلى نوع من طلب التعويض الذي قد يكون فيه من الأثر السلبي ما جهد والده وعمل طيلة حياته في منعه منه. وهذا الابن رغم السياج المضروب بإحكام عليه قد يغفل والده أو يغيب، وربما جذبه إغراء محبوك بعناية من شباب منحرف تحول عنده فيما بعد إلى إغواء، لأنه أصبح كالبيوت المحمية خضارها يؤثر فيه أي شيء يسلط عليها أو يقدم عليها من خارج جو المحمية. السبب السابع عدم إدارة الفراغ في حياة الأبناء. يشكو الأهل من فراغ الأبناء لأنه يتحول إلى نوع من الشجار المستمر بينهم، ثم إن هذا الفراغ في سن معينة يجعل الأبناء يأخذون طريقهم إلى الشارع وبالتالي يتخذون أصدقاء، ولأن أصدقاءهم كذلك يشكون مثلهم من وحش الفراغ فقد تتفتق أذهانهم عن وسائل يرونها ويلجؤون إليها للتخلص من ذلك الفراغ، ولكن تلك المناشط قد يكون فيها خطر عليهم، وإن لم يكن ذلك الخطر حالاً أو آنياً فهو غير بعيد، وقد يكون إنقاذهم من ذلك الخطر فيما بعد صعباً. ومنع الأولاد من الخروج فوق كونه يولد شجارات وإزعاجاً للأهل قد لا يطول، ويتمرد عليه الأبناء الذين يريدون الخروج إلى السوق، يبدأ الأبناء بالمخاتلة واستغلال أوقات يغفل فيها الرقيب، ثم بعد مدة تبدأ المجاهرة وعدم المبالاة ومحاولة إدارة الفراغ وتوفير الوسائل الترفيهية المباحة وتعويد الأطفال منذ الصغر على كيفية قضاء الوقت ومحاولة مساعدتهم في برمجة الوقت وتقسيمه حسب الواجب والترفيه وتعويدهم على القيام بجزء ولو يسيرا من مسؤوليات البيت وتخصيص أوقات للجلوس معهم ومحاولة تعويدهم القراءة، ذلك كله قد يخفف إلى حد جيد من مخاطر بقائهم يصارعون الفراغ وحدهم. كما أن مساعدتهم في الكشف عن مواهبهم وتهيئة الوسائل المناسبة لصقلها يجعل اندفاعهم في ممارستها ذاتية، إذ يجد فيها كل منهم ذاته. السبب الثامن: المثالية في رسم واقع الأبناء ومستقبلهم. حين يولد للإنسان ولد يرقب نموه، متى يبدأ الكلام؟ متى تشتد عنده الذاكرة؟ لماذا؟ لأن لدى الوالدين برنامجاً حافلاً ينتظر هذا الولد الذي طالما انتظره أبواه، وهما يريان فيه حلماً وردياً تتضح معالم تحقيقه يوماً بعد آخر. وقد يفسد الولد الأول الدلال الذي تعامل به والداه معه كأول مولود، ويأتي الولد الثاني والثالث فيكون الحماس أقل. وقد يؤثر السلوك الذي انطبع به الولد الأول على سلوك إخوته من بعده، وربما زار الأسرة ضيوف مع أولادهم واندهش المضيفان صاحب البيت من آداب أبناء الضيوف العجيبة مقارنة بآداب أبنائهما، ويغيب عنهما مع فورة الحماس والتطلع أن ذلك الأدب الذي ظهر في سلوك أبناء الضيوف يفرضه الخجل، ويفرضه أيضا الشعور بالغربة، وقد يكون حققه أن والديهم قد هددوهم وطلبوا منهم التزامه، وساعد على ذلك الالتزام قصر المدة التي قضوها لدى المضيفين. وما إن يخرج الضيوف حتى ينظر كل من الزوجين صاحبي البيت بعين الحسرة إلى الآخر، ويندبان حظهما في أولادهما ذوي الأخلاق الرديئة، وربما يكون أولاد الضيوف في تلك الساعة التي يندب فيها الزوجان حظهما من أبنائهما ويقارنان آداب أخلاق أولادهما السيئة بأخلاق الضيوف الجميلة أولاد الضيوف الجميلة، أقول ربما في تلك الساعة أو تلك اللحظة يكون أولاد الضيوف في أعلى حالة من الصراخ تعويضاً عن ذلك الالتزام المفروض المؤقت وبمجرد وصولهم إلى بيتهم. وتظل مثل هذه النظرات الخادعة تعبث بعقول بعض الأهل، فإذا هم يزرون بأبنائهم ويسفون في وصفهم وهم يمتدحون لهم أمثالهم من الأقرباء أو الأصدقاء أو الجيران، وما أمر تلك المقارنة على الإبن. ولعل البعض منكم يستشعر المرارة التي أحس بها يوماً ما في حلقه وهو يسمع والده أو والدته يقارنه بغيره من أترابه. وقد يكون ذلك الولد الذي يقارن ابن الأسرة به غير محقق لذلك الأمر الذي مدح به، وقد يكون ابن الأسرة يعرف ذلك، ولكن حتى على فرض تحققه فإن ابن الأسرة قد يكون فائقاً في مجالات أخفق فيها ذلك الولد الذي يضرب المثل به أمام هذا الولد. والقضية برمتها ترجع إلى الاستعدادات العقلية والمهارات والفروق الفردية. وقد يكون الأب بعيداً إلى حد جيد عن ذلك المسلك السيء، فلا يزري بأبنائه ولا يقارنهم بغيرهم، لكنه بدافع الحب والحرص يريد لأولاده أن يخرجوا متميزين، فيضع لهم البرامج التي تترك للترفيه مساحة محدودة جدا هذا إن تركت. وقد لا يكتفي بنفسه فيدفع بهم إلى مدرسين أو يجلب لهم المدرسين، ويكون له معهم دور المتابعة، وقد يؤدي به هذا إلى الضغط والشدة على أبنائه، وقد يغضب عندما يكون تحقيقهم أو تحقيق أحدهم بطيئاً، وقد يفاجأ الأب بعد ذلك بتبلد الأبناء وكراهتهم المفرطة لهذا الأمر الذي يحبه لهم ويبذل الغالي في سبيل تحقيقهم له، لأن الأب بدافع الحماس تجاهل مطالبهم الطبيعية، وكان في ذهنه صورة شاب في مثل سنهم حقق تلك الأهداف أو قريبا منها، دون ما نظر للأجواء التي عاش فيها ذلك الشاب إن وجد، ودون ما اعتبار لاختلاف الملكات والقدرات. وقد يصاب الأب بالإحباط وينظر بعين اليأس إلى أبنائه الذين رأى أنهم خذلوه في تحقيق حلم طالما انتظر تحقيقه، ولم ينظر إلى أن ممارسته تلك هي التي أسهمت باغتيال الحلم المنتظر. وأخيرا وبعد هذه الأسباب الثمانية، لعلي بعد عرضها أعرض رسالة كتبتها فتاة في العشرين من عمرها تعرض فيها مشكلتها التي تعيشها في بيتها، وهي رسالة طويلة أشبه بالمذكرات، لذا سأضطر لتجاوز بعض صفحاتها وسأعرضها بالأسلوب الذي كتبت فيه، ولن أتدخل حتى في الإصلاح اللغوي والنحوي. تقول الفتاة في رسالتها: أكتب هذه السطور وأنا ضعيفة الجسد، ذائبة الفؤاد، لم يعد لي جلد ولا قوة احتمال، فأنا حزينة متألمة أتقلب على هذا الظنى إلى الجانبين، فلا أرى إلا طيف الشقاء ممسكا بيده كأس العذاب الذي قاسيته طويلا، فلقد عشت بداية حياتي كأني طفلة يحيطها الجميع بالعناية والحب، أعطاني أهلي كل الحرية في طفولتي، فأنا الآمرة الناهية نظرا لوجودي بين صبية أنا الوحيدة بينهم الفتاة، فعشت الحرية وطالبت كل من حولي بالدلال الذي نشأت عليه منذ نعومة أظافري، لأتفاجأ بمجرد دخولي سن النضج بانقطاع كل تلك العواطف. دخلت مرحلة المراهقة دون رفيق أو رقيب، فأمي دائما منشغلة بأشياء تبدو لي في منتهى التفاهة، أما أبي فقد عودنا الانشغال أو التشاغل بمعنى أصح، ونظرا لعدم التوافق بينه وبين أمي فقد عاش حياتهما مختلفان في كل شيء حتى أصبح اتفاقهما شيء مستحيل. طبعا هناك أخطاء نحوية، لكن كما قلت سأمرها كما جاءت. لقد أصبحت حياتنا مسلسل مشاكل ونزاعات لا تنتهي ونحن ندفع الثمن. كانت تلك المشاكل بالرغم من تكرارها الممل أمام عيني شيء مرعب، فأنا بمداركي الصغيرة لا أعرف من المخطئ، فهذه أمي وهذا أبي. كنت أحترق بداخلي وأبكي بصمت كلما تذكرت مدى هوان بيتنا الزجاجي الذي أراه كل يوم على وشك الانهيار، فالأمور تزداد تعقيدا كلما تقدمت الأيام حتى تلك اللحظة القاتلة التي انفصل فيها أبي عن أمي بضعة أشهر، ليرجع بعدها رجعة المجبر لإكمال مشوار الحياة من أجلنا فقط، وكانت تلك بداية النهاية. لقد كانت أمي صدرا حنونا لي، وكانت صديقتي بكل ما تحمله هذه الكلمة، ولكن الظروف التي عاشتها جعلتها تهملنا كثيرا، وأنا بالذات لقد أصبحت مشاكلي وهمومي شيء تافه بالنسبة لها، فاتسعت الهوة بيننا حتى فكرت بالبديل. ثم أشارت هذه الفتاة في مذكراتها أو رسالتها إلى جملة من المغامرات الغريبة والجريئة فعلا في رحلة ما سمته البحث عن البديل، إلى أن تقول بعدها: فأنا لا أنكر أبدا أني كنت أدور في دائرة مفرغة بحثا عن السعادة التي خلتها في يوم من الأيام نزهة مع الخلان وتبادل الغراميات وإهدار الأوقات في الركض وراء متع زائفة، ذلك السراب الذي جعلني أتنازل عن الكثير من مبادئي وقيمي لأجاريهم، تعني الشباب، في أمور كانت تحط من كرامتي وكبريائي، وأحمد الله كثيرا أنني لم أكن أتمادى لا لشيء سوى الخوف من المستقبل المرعب الذي ينتظرني لو أني طاوعتهم في كل ما يريدون. أما عن سلوكي الشخصي في هذه المرحلة فقد طغى عليه التمرد، فلا أذكر أني تورعت عن تجربة أي شيء. ثم تشير أيضا في مذكراتها إلى بعض ممارسات وأثرها السيء عليها، إلى أن تقول: ومهما حاولت الدفاع عن نفسي وتقديم الحجج التي تبرر موقفي، فأنا أعلم أن تلك الحجج واهية، لأني مقابل النتائج أعرف أني المسؤولة في المقام الأول والأخير عن اختيار ذلك الطريق. ولكن الغربة الروحية التي لازمتني كثيراً كانت من أهم الأسباب التي دفعتني لذلك، فأنا لم أشعر بالحنان الأبوي بتاتاً، فوالداي لم يكونا ممن يقدس الحياة الزوجية كثيراً، مما جعلني أكرههما معاً وألعن ذلك الزواج الذي حكم علينا أن نكون أبناءً لأشخاص لم يعرفوا يوماً من الأيام واجبهم ورسائلهم، وتخلوا عن كل أدوارهم في التربية، وحصروا كل اهتماماتهم ورسائلهم بالمطالب المادية، وكأنها هي التي تشعرنا بالسعادة. فأنا لا أذكر أن أي منهما احتواني بحنانه لأفسح له قلبي وأصارحه بهمومي، بل إن كل ما يحدث هو تدخل في الوقت الضائع وتبادل الاتهامات ومحاولة علاج الأمور بمجموعة من الكلمات الرقيقة المصطنعة أو بالوعيد والتهديد دون معرفة جذور أي مشكلة. ولعل من المضحك المبكي أن كل ما يحدث حصر لخصالنا السيئة وتهكم على طريقة تربيتنا، وكأن الأمور لا تعنيهم أبداً. أكثر ما يغيظني حينما يحاولون التذاكي وتزييف الأحداث، وكأنهم يتعاملون مع أطفال صغار، وليتهم يعلمون أنهم هم الخاسرون من تلك اللعبة السخيفة. وعموماً دائماً ما تنتهي تلك النزوات دون أي إيجابيات، لأن المسألة لم تكن سوى تفريغ شحنات عصبية لا أكثر. أما عن حالة التذبذب التي يعيشونها فحدث ولا حرج، فما يسمح لي بفعله اليوم يمنع غدا، والعكس صحيح دون شرح أي أسباب، وما يطلب مني الامتناع عنه يكون لهم مطلق الحرية في فعله وإن أخفوا ذلك. ولعلي أجد لنفسي العذر أحيانا حينما أسلك الطرق الملتوية للوصول إلى ما أريد، لأني حقيقة لا أعرف لهم كلمة حاسمة، مما جعلني أحيط بعض تصرفاتي بشيء من الغموض، لأني وبكل صراحة فقدت الثقة فيهم مطلقا، وأصبحت ومنذ وقت مبكر أفضل الرجوع إلى نفسي في كافة أموري، مما جعلني أتخبط في طرق مظلمة وأقف حائرة في مفترقات كثيرة كانت تتطلب تقديم العقل على العاطفة. ولكني كأي فتاة كانت العاطفة تتحكم في كل حياتي حتى صرت إلى ما أنا عليه الآن، ولكني أعلم أني مهما حدت عن الطريق الصواب سوف أرجع، ومهما طال الطريق سوف أصل، وكل أمل أن أشعر بالراحة فقط وأنهي كل فصول الألم وتأنيب الضمير الذي رافقني طويلا. انتهت رسالة الفتاة، وقد نقلتها بحروفها دون ما تدخل مع تحفظي على بعض عباراتها، وما دعاني إلى قراءتها عليكم هو شعوري أنها تجسد جملة من الأسباب التي أسلفت الحديث عنها، والتي تقف وراء هروب الأولاد من البيت وربما انحرافه. ختاماً لا بد من دور، إن الواحد منا قد يشعر بأسى عميق وهو يمر أحياناً في شوارع بعض الأحياء، فيرى عدداً من الشباب من مختلف الأعمار في تجمعات صاخبة وحركات غير جيدة، وربما طال أذاهم من يمر حولهم دون ما أي اكتراث أو مبالاة، وربما تطور الوضع إلى شجارات بين عصابات من الشباب، كل منهم يريد إبراز الفتوة وإظهار الهيبة لأقرانه. وربما وصل الأمر كما أشارت جريدة الرياض في 3/29/400، ربما وصل الأمر وإن على نطاق ضيق جدا إلى استئجار مثل هذا اللون من الشباب من قبل أقرانهم للقيام بعمليات ثأرية من خصوم لهم لقاء مبالغ مالية، ويقوم هؤلاء بتدريبات مستمرة في مراكز تدريب القوى، ولكن لمثل هذه الأهداف السخيفة. هناك شباب في زهرة أعمارهم سقطوا صرع إدمان المخدرات في غفلة وانشغال من الأهل، وهناك من تجرأوا على السرقة، وهؤلاء جميعاً ربما مارسوا سلوكيات شاذة منحرفة، وربما كانت بنيتهم الثقافية التي ينطلقون منها لممارسة مثل هذه الأعمال جملة من الأفلام المدبلجة المسفة التي أدمنوها لأنهم وجدوا فيها أبطالاً. حاول هؤلاء الشباب مع غياب زرع القدوة الجيدة السوية أن يتقمصوا شخصياتهم. والواحد منا حين يرى ألوان القبعات التي يعتمرها عدد من الشباب وطرائق لبسها والتفنن في قصات الشعر ولبس البناطيل والصدريات المزركشة والمعلمة بالكتابات الأجنبية أو الصور، حين يرى ذلك لا يصعب عليه أن يدرك بغير عناء نفاذ ذلك اللون من الثقافة الرديئة إلى عقليات ذلك اللون من الشباب وتحكمها من بعد في سلوكهم. تلك الألوان من السلوكيات الغريبة التي لم يعرفها المجتمع قبل هذا الانفتاح الإعلامي الضخم الذي كشف هشاشة التربية لدى طائفة من الأسر، إن كان هناك ما يمكن تسميته تربية. إن هذا اللون من الشباب لا يشك أحد أنهم يملكون طاقات ومدارك ومهارات، ولكنهم لم يجدوا التربة الصالحة لاستنباتها، ولم يجدوا اليد الحانية لتوجيهها، فإذا هي تعاكس الاتجاه لتنزرع في خاصرة المجتمع ولتقف حقول ألغام في طريق أفراده. إن الوطن بطوله وعرضه يمثل لنا سفينة تمخر بنا عباب بحر العالم المتلاطم المليء بالمفاجآت والمتغيرات والتنافس المحموم، ومثل أولئك الشباب بتصرفاتهم غير المحسوبة وبسلوكياتهم غير المنضبطة قد يتسببون في خرق تلك السفينة ومن ثم تعويقها. إن عقلاء ركاب هذه السفينة والناضجون منهم يفترض أن يكون لديهم الوعي الكامل بالمخاطر، وأن يكون لديهم الحماس الكافي الذي يتمكنون معه من دراسة وضع أولئك على محدوديتهم والأسلوب الأمثل لاحتوائهم، وقبل ذلك البحث في الأرضية التي نبتت فيها جذورهم ومحاولة إصلاحها. إن الواجب الإسلامي يفترض في المسلم الاهتمام الكامل بإخوانه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمنطق الوطني يحتم كذلك تجاوز الذات والتفكير بصورة أكثر اتساعاً، فالوطن مشروع مشترك، وكل أسرة بإيجابياتها وسلبياتها لها تأثيرها في النسيج الاجتماعي المتمثل في الأسر الأخرى، وكذا الشأن في الأفراد. إن من مستلزمات توفير الأمن الذاتي الحرص على توفير الأمن الجماعي، وذلك لا يكون الإنسان مسهماً فيه حين يظل متقوقعاً داخل دائرة ذاته. إن الأسرة عليها عبء ضخم جداً بحجم التحديات الضخمة، ولكن الأسرة وحدها قد تعجز عن القيام بالدور دون مساندة ودعم، خاصة والفقر وتدني المستوى التعليمي وراء كثير من الانحراف. ويمكن في هذا الصدد طرح المقترحات التالية: أولاً، إعادة المضمون الحقيقي للتعليم وهو التربية. إن مخرجات التعليم أقل بكثير من مستوى الجهود الضخمة المبذولة في سبيله، وإن حفز حجر الزاوية في العملية التعليمية وهو المدرس بعد حسن اختياره أمر أساس في هذا المجال. ثم إن تلمس حاجات الطلاب ومشكلاتهم والفقراء منهم خاصة أمر يفترض أن يدفع إليه المرشدون الطلابيون. وهناك تجارب مشكورة تقوم بها بعض المدارس بالتعاون بين بعض المدرسين لتلمس تلك الحاجات ومحاولة سدها، فلو عززت تلك الجهود بزيارات للأسر وإسهام في حلول مشكلاتها كان وجه تلك الجهود أكثر إشراقاً. ثانياً، وما يقال عن التعليم العام يقال عن التعليم العالي، ولعل أساتذة الجامعات في بعض التخصصات أقدر من غيرهم على إجراء الدراسات والبحوث والخلوص بالتوصيات الجيدة النافعة، كما أن إقامة دورات سريعة لطلاب المستويات النهائية في الجامعات في تعريفهم بأدوار تربوية لا تقل عن التعليم، بل هي الوجه الثاني قبل أن يحقنوا في أوردة المجتمع كمدرسين. ثالثاً، العناية بدور الملاحظة والتوجيه، وهناك جهود تذكر فتشكر لكنها تحتاج إلى مزيد دعم، ويمكن ذلك بالتعاون مع الإدارات التربوية لمحاولة اكتشاف أسباب الانحراف وإيجاد فرص جيدة لاختلاط شبابها بشباب أسوياء في مناشط مشتركة. رابعاً، العناية الكبيرة بالخارجين من مستشفيات الأمل المتعافين من تعاطي المخدرات ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل، وقبل ذلك العمل على فتح قلب المجتمع لقبولهم. لا أزال أذكر كلمات شاب من هذه الفئة يقول بمرارة: تصور أصابني نوع من الوسواس، صرت أتكلم مع نفسي أحيانا بصوت مرتفع، أتألم بشدة، لم أجد من يعترف بأني تبت فعلا وتجنبت طريق الخطأ، أقرب الناس إلي يرمون في وجهي أقبح العبارات وينبزونني بتاريخ السابق الذي أحاول نسيانه، وتستبعد عباراتهم لي أني سأصبح رجلا سويا. وهذا الشاب وهو يتكلم بذلك الحماس وبتلك المرارة كان حوله شباب 16 شابا مثله، رجعوا بعد تورط في المخدرات، رجعوا رجوعا جميلا بعد قناعة ذاتية ومعالجة طبية، كلهم يجمعون على مثل هذا الكلام. وتلاحظ حين تحتك بهم أنهم يرزحون تحت وطأة ذلك الضغط النفسي، وإن لمثل هذه المواقف ضغطها العنيف على نفسياتهم لدرجة أن يتخوف بعضهم تخوفا حقيقيا من رجوعه للمخدرات ليغيب عقله عن التفكير. خامسا، لو أمكن قيام مجالس في الأحياء يكون لها أدوار متعددة من تفقد الفقراء ووصلهم بالجمعيات الخيرية وكذا الأيتام، والعناية بدراسة أبنائهم ومحاولة إيجاد مكتبات متنوعة في الأحياء، يمكن أن تتحمل البلدية مبناها ويتحمل أغنياء الحي أو البلد كلفة الكتب والأثاث، خاصة وللكتاب دوره في نشر الوعي، وهو من جهة أخرى كما عده الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال الخير التي تبقى للإنسان بعد موته. سادسا، يوجد في بلادنا أكثر من 170 جمعية خيرية رجالية ونسائية، وهي تقوم بمجهودات تذكر فتشكر، إلا أن الملاحظة أن المساعدات يغلب عليها بصورة كبيرة المساعدات المادية، ولذا فإن الإنسان يأمل أن يعنى أكثر بالجوانب غير المادية مع العناية بالمادية. لما لها يعني لتلك الجوانب غير المادية من أثر، ولأن الحاجة لها لا تقل عن الحاجة إلى الجوانب المادية، وحتى لا تملأ البطون وتهمل الرؤوس والنفوس، فإن الأمل كبير في تفكير تلك الجمعيات في إنشاء مكتبات بيتية مناسبة لمن تصرف لهم مخصصات شهرية من تلك الجمعيات، يراعى في محتويات تلك المكتبات حاجات أهل البيت ونقائصهم، كما يمكن الاشتراك لهم في بعض المجلات المناسبة المفيدة، أو على الأقل إيجاد مكتبات مناسبة بما فيها المجلات وفي الجمعيات، وترك الفرصة للفقراء للاستعارة منها، وإقامة دورات ومحاضرات خاصة أو حفز أولئك المترددين على الجمعية بصورة أو بأخرى للحضور، واعتبار ذلك ميزة ومحاولة رعاية أبنائهم دراسيا. كما يتمنى الإنسان لو فكرت تلك الجمعيات ببعض الأعمال الصغيرة المناسبة وأقامت دورات نسائية ورجالية لتعلمها، ثم العمل على إيجاد صيغة يدفع بها الفقير وعائلته للعمل، إما في مصنع صغير تديره وتشرف عليه الجمعية، أو تتولى الجمعية تسويق ما يصنعه أولئك في بيوتهم، وفي ذلك رفع لمستواهم الاقتصادي وبعث لهم على العمل وشغل لأوقاتهم بالمفيد. سابعا، حبذا لو توسع في إنشاء مراكز استشارات اجتماعية خيرية ودعمت لتقوم بمساعدة الأسر على حل المشكلات وتجاوزها، ولتقيم دورات في كيفية التعامل بين الزوجين وتربية الأبناء. هذا فيض من غيظ، أرى أننا مدعوون للقيام به. وأخيرا، أستميحكم عذرا على الإطالة، وأسأل الله أن يجنب مجتمعنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ومجتمعات المسلمين، وأن يهدينا ويهدي لنا ويصلحنا ويصلح لنا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج والتوزيع، صندوق بريد 37-384، الرياض، هاتف رقم 01-20-8-000، بريدة 06-38-21-333، جدة 02-68-082-3. 40. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكركم بأن جميع الحقوق لهذا العمل محفوظة.